أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اسم يعين المسمى مطلقا علمه كجعفر وفرنقة. الباب الثاني من أبواب المعارف باب العلم، وقد عرفه ابن مالك بأنه اسم دال على تعيين مسماه مطلقا، وأضاف إليه ولده قيدا آخر، وهو قيد على وجه منع الشركة، وكالعادة لم يبين لنا صراحتان أن ثمة نقصا في تعريف الوالد، وإنما حاول إيهامنا أن العبارة تحمل هذا القيد. كيفما كان فيقع الكلام في تفسير قيود هذه التعريف. الاسم الدال على تعيين المسمى مطلقا على وجه منع الشركة، تسامحا يقول الشارح دال على المسمى جنس. عليكم السلام ورحمة الله. إذن دال على المسمى أو معين للمسمى جنس للعلم، وقلنا هذا مسامحة لأن الجنس هو الاسم، كونه دالا على تعيين أو لا على التعيين هذا يكون خارجا عن الذاتيات، أو إن شئت فقل دال على على التعيين، هذا فصل للجنس. لماذا؟ لأن العلام جنسه الاسم، هذا الاسم إذا كان له فصل وهو الدلالة على التعيين يكون معرفة، فالمعرفة هي النوع العلام. على كل حال، فإذا الدال على المسمى على إذا أردنا التدقيق فليست هي الجنس. دال على معين أي موضوع للدلالة على التعيين، أو موضوع ليستعمل في الدلالة على التعيين. فرق بين التعبيرين ما هو؟ بين موضوع للدلالة على التعيين وبين موضوع ليستعمل في الدلالة على التعيين، هو الفرق بين مثل الرجل وبين مثل زيد. فالرجل ليس دالا على التعيين بالوضح، ليس موضوعا لشخص معين، لرجل معين، لفرد معين، لكن بما أن هذه العلامة التعريف ف فقد وضع الرجل بناء على جواز وضع المركبات، فقد وضع الرجل ليستعمل في فرض معين. ولا معناه الموضوع له لا يوجد فيه تعيين، ولم يوضع لمصداق خاص، فلان الرجل وفلان الرجل وفلان الرجل، لكن بما أن أل هذه أريد لها أن تكون علامة على التعيين، فقالوا شرط استعمالها مع رجل أن يقصد شخصا معين، بخلاف زيد من أول الأمر ما وضع لي فرد منتشر في جنس الرجال، لا وضع لي فرد خاص هو فلان ابن فلان. هذا كله يدخل تحت قوله دال على معين. أما طبعا ويخرج به النكرة، يخرج به النكرة. وأما مطلقا فهي خاصة العلم، مطلقا أي من دون أي قيد، أي من دون أي قيد هو دال على التعيين. توضيحه أن اسم الإشارة مثلا من الأسماء الدالة على التعيين، لكن دلالته على التعيين مشروطة بأن تصحبها الإشارة الحسية، هكذا. فلذلك كان معرفة. فلو أن الإشارة الحسية لم تصحبه أو لم يكن هناك قرينة على التعيين فلا يستفاد التعيين، لأن هذا وضع للمشار إليه مطلقا. كيف يفهم أن المراد خصوص زيد مثلا بقرينة وهي الإشارة الحسية إلى زيد، أو قرينة مقالية مقامية غير حسية، أو قرينة مقالية لفظية غير الإشارة الحسية. وكذا الحال في الموصول، فإنه دال على التعيين بشرط وصله بجملة معهودة. ما معنى معهودة؟ أي مشتملة على ضمير يعود على الموصول. نعم، بقرينة الصلة. والضمير دال على التعيين بقرينة الحضور أو الغيبة، طبعا بقرينة الحضور أو التكلم أو مرجع الغيبة. يعني مثلا الآن هذه كلمة أنا كم مليون واحد في العالم يستعملها؟ كلهم يقولون أنا. كيف يفهم أن هذا هو المتكلم لا هذا؟ قرينة الحضور، أنك الآن في مجلس خطاب وهذا هو صاحب الكلام، فلولا هذه القرينة لما استفدنا التعيين، بخلاف العالم. لذلك أينما ذهبت في العالم وقلت لهم اسمك فلا يدور الأمر بينك وبين غيرك. نعم هناك من الأعلام أعلام مشتركة، لكن حتى مثل علي كم لدينا علي، لكن هذا العلم عندما وضع مرات متعددة بعدد المسميات به خارجا. يعني إذا كان في مليون علي فهناك مليون واضح، وفي كل مرة كان يوضع فيها كان يوضع لمعين. في كل مرة كان يوضع. الآن الذي ولد له الصبي ويريد أن يسميه عليا، لا يقول أنا أضع علي بحيث أن أضع لولدي اسم علي بحيث أنه يمكن أن أنادي أخاه الآخر بعلي وفلان وفلان بعلي، لا، يضع لخصوص هذا المصداق على وجه يمنع الشركة لقب علي. لكن لماذا يطلق رفض عليه على غيري؟ لأن هذه المسألة خارجة عن يدي، لأن هناك واضع آخر قام بالوضع، وهناك واضع ثالث قام بالوضع، هذه خارجة عن يدي. أنا أتحكم بأوضاعي أنا لا بأوضاع الجميع. نعم، فاحتجنا إلى القرينة من هذا الباب، من باب تعدد الوضع، لا من باب أنه من الأصل لم يوضع للمعين، وضع لمعين، غاية الأمر في مقام الاستعمال وجد مانعا، وهو أن هذا المانع يحيزنا إلى القرينة. ما هو هذا المانع؟ تعدد الأوضاع. وإلا ففي كل مرة يوضع هو يوضع لمعين، ويكون دالا على هذا المعين مطلقا. دال على معين، إذا المقصود الدلالة الوضعية، دال بالوضع على معين. فعلم من ذلك أن ما يكون دالا على التعيين بقرينتان لا يكون موضوعا لمعين. إذا ما هو مقصود والدي من مطلقا؟ مقصوده بلا قيد. هذه بلا قيد، هذه بلا قيد يستفاد منها أن الفرق بين مثل العلم واسم الإشارة واسم الموصول والضمير أن هذا موضوع للمعين، تلك ليست موضوعات للمعين، وإنما يستفاد التعيين منها بقرينة. لذلك أتى به يفسر بلا قيد. بلا قيد ما معنى؟ بل بمجرد وضع اللفظ له، هذا هو القيد الثالث. القيد الثالث على وجه منع الشركة. يرى الشارح أن التعريف لا يكون جامعا مانعا إلا إذا أضفنا له هذا القيد، ولو لم يذكر في كلام الوالد، لكنه طبعا كما ذكرنا دلت الأمر علينا فأخفى أنه يعترض على والده. الآن نرى كيف فعل ذلك في العبارة. على وجه منع الشر، فما هي الحاجة إلى هذا القيد؟ يقول لأننا نعلم أن هناك أسماء وضعت لمعين لكنها لا تعد أعلاما، كما في الكل المنحصر بالفرد كالشمس، على افتراض أنه لا يوجد شمس أخرى لها مصداق واحد، فوضع لها لفظ الشمس، وضع لفظ الشمس لها وضعا لمعين أو لغير معين؟ لمعين، أنه لا يوجد إلا هذا المصداق لها، فهو وضع لمعين، لكنه ليس على وجه منع الشركة، بمعنى أن الواضع لم يشترط في دلالة الشمس على معناه أن لا يكون لديها مصداق آخر، أن لا يكون لمفهوم الكلي لكلي الشمس مصداق آخر. لذلك الآن لو فرضنا وجود مصداق آخر مشابه لشمسنا لقلنا عنه شمس، فهذا ليس علما، لا لأنه لم يوضع لمعين بل وضع لمعين، وإنما حكمنا بعدم علميته لأن وضعه للمعين لم يكن على سبيل يمنع الناس من استعماله في مشاركاته لو وجد. فالآن الواضع لو فرضنا يعرب بن قحطان كان هو الواضع وعاد إلى الحياة، فاكتشف أن هناك شمسا جديدة وقلت أنا عنها شمس، فليس من حقه أن يعترض ويقول لي هذا على خلاف شرط الوضع، لأنك أصلا لم تشترط أن لا يشارك هذا المصداق شيء آخر بخلاف الأعلام. في الأعلام مراد الوالد الذي يسمي ولده عليان، مراده أن يضع اسما لولده على وجه منع الشركة، يعني لا أخوك الآخر اسمه علي معك، لا أقول، فعندما أقول علي يتبادر ذهني إليك فقط، أما ماذا فعله غيري، ماذا وضع غيري، هذا لا علاقة لي به. فهذا حاصل التعريف عند الشارح. إلا أن الشارح قدم تقسيم العلم على التعريف، فأولا قسم العلم إلى علم شخصي وعلم جنسي، والعلم الجنسي سيأتي الكلام فيه، ثم بعد ذلك قال وعلم الشخص هو، وأتى بالتعريف. ونحن نعلم أن التقسيم رتبته متأخرة عن رتبة التعريف. لماذا؟ لأن التقسيم حكما، ومن دون التعريف يكون المقسم مجهولا، والحكم على المجهول لا يجوز أو لا يفيد. فلماذا؟ هذا لما سيأتي أن الشارح يرى أن الفرق بين علم الشخص وعلم الجنس فارق معنوي وليس فارقا لفظيا فقط. العبارة الثانية، هو عنده علم الجنس نكرة لكن استعملت استعمال المعارف، وبالتالي فعندما نقول ما دل على معين، علم الجنس سيدل على معين. إذن لا يتماشى هذا التعريف أن يكون تعريفا لمطلق ما يسمى علمان إذا بنينا على هذا المبنى. إذا بنينا على أن علم الجنس نكرة فلا يصح أن تعرفه بأنه اسم دل على معينا مطلقا بالوضع على وجه منع الشركة، يعني هذا لم يدل على معين أصلا. فإذا هذا التعريف الذي أتى به والدي إما أنه يبني على مبنانا أو يبني على مبنانا، فإذا هذا تعريف لعلم الشخص، أو يكون قدم تعريف أو عفوا أو لابد من تقديم التقسيم، لأنه حتى الذي قال بأن علم الجنس معرفة لم يعرفه بهذا التعريف. هناك فارق معنوي أيضا بين علم الجنس وبين علم الشخص عند غير الشارح. فإذن لماذا قدم التقسيم؟ الخلاصة لأن مبناه أن علم الشخص لا يصح تعريفه بهذا التعريف، فبالتالي هذا التعريف الذي أتى به والدي ينبغي أن يفهم القارئ لكلام والدي أن هذا التعريف تعريف لعلم الشخص، فلذلك لابد أن أقسم له أولا. طب هذا احتمال. احتمال آخر وهو موافق لمبنى المصنف، لمبنى الشارح. أو الاحتمال الثاني أنه يريد أن يقول لنا حتى مهما كان المبنى في علم الجنس لا يمكن الجمع بين علم الجنس وبين علم الشخص في تعريف واحد، لأن المعنى المدلول عليه بالعلم في علم الشخص غير المعنى المدلول عليه في علم الجنس إذا تبنينا أن علم الجنس معرفة، أما إذا تبنينا نكرة فيكون جواب الأول. ألم نقرأ هذا المصدر؟ العلم عند خب اسم يعين المسمى مطلقا علمه كجعفر وخميس، هذه علمه ما هي؟ علم الاسم. الآن زيد اسم يعين المسمى مطلقا، علم زيد علم المسمى، اسم يعين المسمى مطلقا ماذا نسميه؟ علما لذلك المسمى. العلم عند النحويين، عند النحويين، أما في اللغة فقيل مشترك لفظي بين معان ثلاثة وهي البيرق يعني الراية المرفوعة، أو الجبل المرتفع، أو العلامة، هذه عند اللغويين هكذا على ما قيل. العلم عند النحويين على ضربين، علم شخصي وعلم جنسي. فالعلم الشخصي هو الذي عرفه والدي، هو الدال على معين مطلقا. ما معنى مطلقا؟ أي بلا قيد، ما ما معنى بلا قيد؟ أي بمجرد وضع اللفظ له، فإذا هو وضع لمعينه. على وجه منع الشركة فيه، هذه على وجه منع الشركة فيه، شوف أين وضعها، وضعها بحيث يبدو للقارئ أن مطلقا تحتمل على وجه منع الشركة فيه، أنه ليس كذلك مطلقا، يعني بلا شرط، بلا شرط لازمه الوضع للمعين، فغاية ما يستفاد منه بلا قيد ووضع لمعين. أما أنه وضع لمعين على وجه منع الشركة أو لا، هذا من أين نستفيده منه مطلقا؟ فالدال على معين جنس للمعارف، هكذا وانتهى الأمر، كلام واريز صحيح. فالدال على معين جنس للمعارف، وقلنا هذا فيه مسامحة ظاهرة. ومطلقا خاصة للعلم يميزه عن سائر المعارف، فإن كل معرفة ما خلا العلم دلالته على التعيين بقرينة خارجة عن دلالة لفظه، وتلك القرينة إما لفظية كالألف واللام والصلة، لأن المعرفة ليست هو آل، المعرفة هو المعرف بآل، وآل نعم المعرفة هو المعرف بآل، أما آل فهي القرينة على التعيين لدلالتها على العهد مثلا كالألف واللام والصلة المشتملة على ضمير معهود، وإنا معنوية كالحضور والغيبة، وقولي على وجه منع الشركة فيه مخرج لاسم الجنس النكرة الذي مسماه واحد بالشخص كالشمس، واحد بالشخص في قبال واحد بالنوع، فإنه يعني مصداق، يريد أن يقول جزء حقيقي ليس جزء إضافي، لو كان جزء إضافي كان كل وله مصادق متعددة، فحينئذ لا يكون على وجه منع الشركة أصلا، أو لا يتصور فيه الشركة. أما الشمس مثلا لا يتصور فيه الشركة، ليش؟ لانحصار المصادق في فرد واحد، غاية الأمر أنه الواضع لم يشترط فيه عدم الشركة، بحيث لو وجد مصداقا، لو فرض ووجد مصداق لأطلق عليه هذا الاسم. المصنف يرى الشارح، بل يعني هو هناك استعمالان للنكرة، هذا من الأبحاث المهمة، فلذلك يبحث في الأصول. النكرة لها استعمالان، استعمال في قبال المعرفة، ويراد به بها هنا ما يعم اسم الجنس، والنكرة في قبال اسم الجنس، هذا هو الدقيق هنا.
إنه يقول في العبارة أن أنا معين جنس المعارف، هذا العبارة ترسل أيضا اسم الجنس، يكون لفظ المعارف،
لا يكون نكرة في قبال يعني هنا اسم الجنس المعرف معرفة، لكنه داخل في ال...
جنس المعرف يعني كده على معين دخل في اسم الجنس، مع كونه جنس المعرف وقد يكون معرفة،
بلي صحيح هو هكذا،
فهو معرفة.
نعم اسم الجنس يبقى اسم الجنس لكنه يصبح
معرفة.
فإنه يدل على معين بوضع اللفظ له لكن ليس بعلم، لماذا؟ لأن وضع اللفظ له لم يكن على وجه منع الشركة، حيث أن الوضع أراد أن لا نستعمل إلا في هذا المصداق، فلو فرض مصادق أخرى هو لا يعلم بها لم يجز ذلك، لا ليس لم يكن من هذا القبيل. وأما العلم الجنسي فهو كل اسم، نعم يقول سيأتي الكلام. وأما العلم الجنسي فهو كل اسم جرى مجرى العلم الشخصي في الاستعمال، هذا هو مبنى كل اسم، كل اسم جنس جرى مجرى العلم الشخصي في الاستعمال، يعني يعامل معاملة العلم الشخصي، وإلا هو ليس بعلم، كأسامة وذؤالة، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. ثم العلم الشخصي، بعد أن عرفت العلم الشخصي ما هو
يأتي الآن يقول ما هي الأمور التي يمكن أن تسمى بالعلم الشخصي، فحصرها في موردين. المورد الأول أولو العلم، كل ذي نفس عاقلة. مذكرا كان أو مؤنثا، وهذا هو الأعم الأغلب في الأعلام الشخصية. المورد الثاني ما يحتاج إلى التعيين، ليس من أولي العلم. طبعا أولي العلم يشمل الملائكة والجن والإنس. المورد الثاني إذن ما يحتاج إلى التعيين مما ليس من أولي العلم. ما هو الذي يحتاج إلى التعيين وليس من أولي العلم؟ ما يتخذ ويؤلف. يتخذ يعني كأنه يتبنى، يربى، يحتضن، يقرب، ويؤلف فنتعود عليه إلى أن تصبح بيننا وبينه ألفة ومعرفة. يعني هذا المصر يقول ثم العلم الشخصي مسماه أولو العلم من المذكرين كجعفر ومن المؤنثات كخرنق، وما يحتاج إلى تعيينه، ما هو الذي يحتاج إلى تعيينه؟ مما يتخذ ويؤلف. يعني الذي يحتاج إلى تعيين هو الذي يتخذ ويؤلف غالبا. الآن سؤال، هذه الجملة لماذا أتى بها؟ شوف، وما يحتاج إلى تعيينه مما يتخذ ويؤلف، ثم يفسر، يعني الذي يحتاج إلى تعيين هو الذي يتخذ ويؤلف غالبا. يعني ما هو الأمر الزائد أو الواضح في هذه الجملة الثانية حتى تكون مفسرة للجملة الأولى؟ لماذا أتى بالجملة التفسيرية؟ وقد نبه على ذلك بالأمثلة المذكورة، فأعلام أولي العلم أسماء الملائكة والجن والإنس كجعفر في الرجال وخرنق في النساء، أو وخرنق في النساء وهي أخت طرف ابن العبد لأمه، ومنقول عن ولد الأرنب. ومنها من أسماء أولي العلم أسماء الله تعالى. وأعلام ما يتخذ ويؤلف كأسماء القبائل والأمكنة، فالقبيلة تتخذ مثلا موطنا به، والأمكنة أيضا هكذا، والخيل يتخذ مثلا ماذا نقول يتخذ ماذا مثلا يتخذ يعني يقتنى للحرب، للعمل، إلى آخره. نعم. والخيل والإبل والغنم والكلاب وما أشبه ذلك نحو قرن لقبيلة، وهي قبيلة أويس القرني أحد أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام. وعدن لبلد، ولاحق لطرف، وشدقا لجمل. شدقا تضبط بالمعجمة والمهملة، شدقا وشدقا. وهيلة لشاة، وواسق لكلب. وقال العرب باءت عراري بكحل، أو باءت عراري بكحلي، يعنون بقرتين. هذه عرار وكحل كانتا بقرتين، فكل واحدة منهما تركض في الاتجاه المعاكس للأخرى، فاصطدمتا ببعضهما فماتتا. فقيل باءت عراري بكحلي. فهذا مثال يضرب لكل أمرين متساويين لا مجال للترجيح بينهما. يعنون بقرتين واسما أتى وكنية ولقبا وأكثرا ذا إن سواه صحيح. كيف؟ نعم نعرف. تأملوا في المطلب قليلا الآن. لماذا يعني ما هو الأمر الزائد فيه حتى تجعل تفسيرية مثلا؟
وما يحتاج إلى تعيين ذكر المصطلح مما يحتاج إلى ثم علم لماذا مما يحتاج إلى تعيين.
الجملة الثانية حتى نرى ما هي الزيادة التي فيها. فيها زيادة غالبا وفيها زيادة إفادة الحصر. الذي يحتاج إلى تعيين هو الذي يتخذ ويؤلف. فهاتان الزيادتان ما مقصوده منهما؟ الآن تأمل في المطلب. ينقسم العلم الشخصي إلى ثلاثة أقسام، إلى اسم وكنية ولقب. لأنه إما أن يكون مبدوءا بأم وأب أو بأب وأم أو لا. وغير المبدوء بأب وأم إما أن يشعر برفعة المسمى أو ضعفه أو لا. فما لم يشعر بضعف المسمى أو رفعته فالاسم فيسمى اسما ويقال له الاسم الخاص، اعتبار أنه الاسم الخاص يعني أخص من الاسم في المعنى المعروف له. كيف؟ هو هكذا يعني بالنتيجة. الآن العلم من أقسام الاسم وجعلت الاسم قسما من أقسام، فيقال هذا الاسم بالمعنى الأخص أو الاسم الخاص. أو يريد أن يشير إلى أنه مثلا فلان، تستطيع أن تقول عنه رجل وإنسان وكذا وكذا، هذه الأسماء العامة، لكن اسمه الخاص به ما هو، فقد يكون هذا هو المقصود. ولعل هذا هو الظاهر، وإلا كان قال الاسم بالمعنى الأخص. يعني إذا أجرى مقابلة بين هذا المعنى للاسم والمعنى الذي هو من أقسام الكلمة فحينئذ يكون هذا أخص لأنه خاص فقط، يكون أخص. على كل حال، إذن ما لم يشعر برفعة المسمى ولا بضعفه وإنما يدل على ذاته فقط فهو الاسم. وأما ما أشعر برفعة المسمى أو ضعفه يعني دل فعلا على ذلك، فعلا دل على ذلك. ولا مثلا الآن علي كاسم خاص في دلالة على المدح، لكن هذه دلالة ليست مقصودة. المراد من المشعر هنا قصد الدلالة فعلا. ولا أحمد مثلا اسمه ولا شك ولا ريب أنه مدح، لكن عندما حال كونه اسما خاصا للشخص لا يقال عنه مشعر برفعة ولا بضاعة، لأن المقصود مجرد الذات مع قطع النظر عن أوصافها التي بها تستحق المدح أو الذم. إذن ما أشعر برفعة المسمى أو بضاعته فهو اللقب، وما كان مبدوءا بأب وأم فهو الكنية. فهذه أقسام ثلاث. وبعضهم، هذا هو التقسيم المعروف لدى المتقدمين بشأن الاسم والكنية واللقب، وهناك تقسيم آخر، أن الاسم أو العلم إما أن يكون هو الاسم الذي وضعه الوالدان لوليدهما حال الولادة أو لا. حال الولادة يعني مقصود إلى فترة معتد بها، يعني ليس حال النفاس مثلا أو لا. فهذا الأول نسميه الاسم، والثاني إما أن يكون مشعرا بالمدح والذم أو لا. فإن كان مشعرا بالمدح والذم فهو اللقب بدأ بأب وأم أو لم يبدأ بأب وأم. هذا الفرق بين هذا التقسيم والسابق. وأيضا الأول نقول فيه أشعر بالرفعة والضعة أو لم يشعر، بدأ بأب وأم أو لم يبدأ، وغير ذلك يكون الفنية. دل على الرفعة أم لم يدل؟ على كل حال نلتزم بالتقسيم الأول الآن، لكن باب الإشارة فقط يعني. بعد أن عرفنا ذلك فيقع الكلام أنه لو أردنا أن نعبر عن شخص بعلمين له وكان هذان العلمان متغيرين، هذا طبعا حاصل، الشخص الواحد ليس له إلا كنية واحدة، نعم الألقاب قد تتعدد، ولكن أيضا في الغالب ليس له إلا لقب واحد مشتهر به. هذا بحسب الغالب، ولا كنية لا يوجد إلا كنية واحدة غالبا، أيضا غالبا ولا يوجد له إلا اسم خاص واحد. فلان لو أردنا أن نجمع بين قسمين من هذه الأقسام الثلاث فهناك صور. الصورة الأولى أن نجمع بين الاسم واللقب، الصورة الثانية أن نجمع بين الاسم والكنية، والصورة الثالثة أن نجمع بين الكنية واللقب. فإذا فما هو الحكم من ناحية التقديم والتأخير؟ في الصورة الأولى الاسم واللقب، كان الصورة الأولى اسم اللقب، كان هل يجوز تقديم الاسم على اللقب أو اللقب على الاسم؟ أن يجب أحد الخيارين، وكذا الحال في الثانية والثالثة. الناظم ماذا يقول؟ واسما أتى وكنية ولقبا وأخرا ذا إن سواه صحبا. وأخرا ذا يعني وأخرا اللقب، متى؟ إن سواه صحبا، سواه يعني سوى ماذا؟ سوى الاسم أو سوى اللقب؟ هو في خلاف في تفسيره، لكن هذا الخلاف على أي أساس يبتني؟ وأخرا ذا إن سواه صاحبة، يحتمل بدوان رجوع الضمير إلى نفس اللقب، يعني أخر اللقب إذا اجتمع مع سواه. الاحتمال الثاني وأخرا ذا يعني اللقب إن اجتمع مع سوى الاسم. ما هو سوى الاسم؟ الكنية. فعلى الاحتمال الأول يكون اللقب واجب التأخير دائما عند اجتماعه مع الاسم وعند اجتماعه مع الكنية، لأن الكنية والاسم كلاهما سوى اللقب. وعلى الاحتمال الثاني يكون اللقب واجب التأخير في صورة اجتماعه مع الكنية فقط، لأنه بعد استثناء اللقب الذي يكون سوى الكنية ما هو؟ سوى الاسم ما هو؟ الكنية فقط. وهذا الاحتمال الثاني لا يمكن أن يكون مرادا، يعني هي العبارة هكذا من هنا نشأ الإشكال فيها، لا يمكن أن يكون مرادا، لأن مشهور النحاة أن اللقب عندما يجتمع مع الكنية يجوز تقديمه عليها وتأخيره عنها، فلو بنينا على الاحتمال الثاني لما كان هناك وجه لتصحيح العبارة. كانت العبارة ناظرة إلى المصداق الخطأ. هذا الآن بعد قليل يتبين أنه مشهور أو إجماع. ومن هنا يتضح أن الاحتمال الأول فيه خلل أيضا، لأن الاسم المجتمع مع اللقب مع الكنية، أو عفوا اللقب المجتمع مع الكنية، إن لم يكن واجب التأخير فهذا الإشكال مشترك الورود بين الاحتمال الأول والاحتمال الثاني. غاية الأمر الفرق بينهما ما بين الاحتمالين ما هو؟ الاحتمال الثاني ليس ناظرا إلا إلى هذا المصداق الذي هو على خلاف المشهور، أما الاحتمال الأول فناظر إلى مصداقين، أحدهما موافق للمشهور وهو اجتماع اللقب مع الاسم، وأحدهما مخالف للمشهور وهو اجتماع اللقب مع الكنية. فلذلك صرف النظر عن الاحتمال الثاني في كلمات القوم أصلا. واتجه البحث نحو كيفية تصحيح العبارة المبنية على الاحتمال الأول. فالتزم بعضهم كابن هشام لأنه لا يوجد خلل في كلام المصنف، لأنه يريد مخالفة المشهور. هو أصلا لديه مبنى ثاني. وبعضهم كالسيوطي يرفض حمل العبارة على ما يخالف المشهور لوجود نص من ابن مالك في غير هذا الكتاب، في غير الخلاصة الألفية، يصرح فيه بأن اجتماع اللقب مع الكنية لا يقتضي تأخيره. فهنا يبقى الخلل في كلامه. والذي يهون الخطب بناء على احتمال السيوطي، طبعا يمكن الخدشة في كلام السيوطي أنه كثير من العلماء ولا سيما المتقدمين منهم يغيرون آراءهم بين كتاب وآخر، بل في نفس الكتاب، كما في كتاب كما في كتاب مثلا في كتب الشيخ الطائفة مثلا. بعض النسخ ورد فيها هكذا إن سواها بالتأنيث، لعله من خطئي، لعله ليس من خطأ، لعله بعض النسخ تبرع بالتصحيح من عندي. على كل حال ما دام المطلب يرجع إلى العبارة لا يهمنا كثيرا. نعم، إذن هذا من ناحية حكم الاسم والكنية واللقب من ناحية التقديم والتأخير. بقي حكم الاسم والكنية واللقب من الناحية الإعرابية، هل نتبع؟ هل نضيف؟ هل نقطع؟ هذا يأتي الكلام فيه. لن نقرأ هذا المقطع. يقول: العلم إن كان مضافا مصدرا بأب أو أم سمي كنية كأبي بكر وأم كلثوم، وإن لم يكن كذلك فإن أشعر برفعة المسمى كزين العابدين. الآن بنت النبي صلى الله عليه وآله التي يقال أنها بنته وأنها تزوجت أبو بكر، من هي؟ والله أبو بكر تزوج بنت النبي؟ لا، عثمان وذات. نعم. وإن لم يغلع أبو بكر لا ظهر. فقط عثمان. وإن لم يكن كذلك فإن أشعر برفعة المسمى كزين العابدين أو بعثه سمي لقبا كبطة، هذه بطة يحتمل أنه بمعناها مع متعارف لها، ويحتمل أنها إناء ما أدري هكذا طويل العنق، هذا ما قيل في تفكيره. على كل حال هي للذان. وقفة وعاء تضع فيه المرأة قطنها، وأنف الناقة لأنف الناقة، فهي للذم بحسب أصلها. وكان يذم بها جعفر بن قريح، وكان أولاده يأنفون من هذا اللقب، إلى أن جاء الشاعر وقال: قوم هم الأنف والأذناب غيرهم، ومن يسوي بأنف الناقة الذنب، فصار للمدح. وإن لم يكن كذلك سمي الاسم الخاص كزيد وعمر، قلنا يحتمل في هذه الخاص ما المقصود منها، يحتمل احتمالا كزيد وعمر ونحو ذلك. وإذا اجتمع اللقب مع غيره، هذا نفس عبارة الوالد، إذن هذا خطأ النساخ بعيد، هو يعني هذا ابنه أخذها من خط يده. أخر اللقب، فإن كانا مفردين نعم أضيف، هذا يأتي والحمد لله رب العالمين.